العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله في التوبة. المسألة الثانية: يجوز للقارن والمفرد إذا دخل مكة الطواف والسعي. المصنف يقول: المفرد والقارن اللذان يحجان حج إفراد وحج قران، حينما يحرمان من الميقات أو من منزلهما من دويرة أهله المكي، حينما يحرمان بعد الإحرام، الغرض للقارن والمفرد تعلق كما ذكر الشارح، تعلق بالوقوف بعرفة. وظيفة المفرد والقارن أولا الوقوف بعرفة، الإتيان بالحج، وأعمال الحج تبتدئ بعد الإحرام بالوقوف بعرفة، ثم بعد تمام أعمال الحج يأتي بالعمرة المفردة. لكن يقول هناك أدلة، هناك روايات صحيحة دلت على أن المفرد والقارن يجوز لهما ابتداء أن يقدما الطواف والسعي قبل الوقوف بعرفة، قبل أن يقفا بعرفة يطوفان ويصليان ركعتي الطواف ويسعيان، ثم بعد ذلك يتوجهان إلى عرفات. هذا خلاف الترتيب. الترتيب بالنسبة إلى من يحج حجا غير التمتع لابد أن يتوجه أولا إلى عرفات، لكن دلت الأدلة على خلاف ذلك، على جواز خلاف ذلك، وهو تقديم السعي والطواف. لكن الأدلة دالة على في ذلك. هذا الكلام خاص بالنسبة إلى المفرد والقارن. أما بالنسبة إلى المتمتع، المتمتع لابد أن يتوجه إلى عرفات، ثم بعد الوقوفين يأتي لأداء بقية المناسك. لا يجوز للمتمتع لمن يحج حج تمتع أن يقدم الطواف والسعي كما كان في المفرد والقارن. بالنسبة إلى المفرد والقارن يجوز التقديم مطلقا، سواء كان الحج واجبا أو كان الحج مندوبا، لإطلاق الأدلة. الأدلة اللي راح نقرأ بعضها أدلة مطلقة دلت على جواز التقديم مطلقا، سواء كان الحج واجبا أو مندوبا. نعم، ابن إدريس خالف وقال بأن هذا الكلام إنما يتم في المندوب ولا يتم في الواجب. الحج المندوب يجوز فيه للمفرد والقارن أن يقدم الوقوف، أن يقدم الطواف والسعي على الوقوف بعرفة. أما بالنسبة إلى الواجب فقالوا بعدم جواز التقديم، محتجا بالإجماع. ابن إدريس احتج بالإجماع، قال أجمعوا على عدم جواز التقديم في الوجوب. لذلك الإجماع يقيد الروايات، يقيد إطلاق الروايات، وتختص الروايات في خصوص المندوب. من الروايات الدالة على جواز ذلك صحيحة حماد بن عثمان عن أبي عبد الله صلوات الله عليه عن مفرد الحج أن يعجل طوافه أو يؤخره، الذي يحج حج إفراد هل يعجل الطواف أو يؤخره؟ قال هو والله هي سواء عجل أو أخر، عجله أو أخره. أيضا موثقة زرارة عن الإمام الباقر صلوات الله عليه عن المفرد للحج يدخل مكة أن يقدم طوافه أو يؤخره، قال سواء يقدم الطواف أو يؤخر الطواف. هذا الدليل على أصل المسألة، وهو دليل مطلق، ما سأل الإمام لا في جوابه ولا سأل السائل هل أن هذا الحج حج مندوب أو واجب. هذا يدل على الإطلاق والعموم، سواء كان الحج واجبا أو مندوبا. هذا في خصوص المفرد والقارن. هناك أدلة دلت على المنع عن التقديم بالنسبة إلى المتمتع، حتى يكون هذا الحكم خاص بالمفرد والقارن. في خصوص المتمتع دلت بعض الأدلة على عدم جواز التقديم، مثل رواية إسحاق بن عمار سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتمتع إن كان شيخا كبيرا متمتع، مو مفرد ولا قارن، إن كان شيخا كبيرا أو امرأة تخاف الحيض تعجل الطواف، تعجل طواف الحج قبل أن تأتي منى؟ قال نعم هكذا تعجل. هذا واضح خاص في شنو؟ خاص بالضرورة، خاص بالشيخ الكبير وخاص بموارد خوف الحيض. هذا يدل على عدم جواز التقديم إلا لضرورة. رواية أوضح في ذلك رواية أبي بصير: قلت رجل كان متمتعا فأحل بالحج. يعني شنو؟ يعني حج تمتع وفرغ من العمرة، أحل بالحج ينتظر الإحرام إلى الحج. قال لا يطوف بالبيت حتى يأتي عرفات، على القاعدة لابد أن يقف بعرفة ويفرغ من الوقوفين ثم بعد ذلك يطوف ويسعى. قال لا يطوف بالبيت حتى يأتي عرفات، فإن هو طاف قبل أن يأتي منها من غير علة فلا يعتد بذلك الطواف، يروح يقف بعرفات ثم بعد ذلك يرجع إلى الطواف. قال المسألة الثانية: يجوز للقارن والمفرد إذا دخلا مكة الطواف والسعي للنص على جوازه. قرينا أكثر من نص، صحيحة حماد بن عثمان وموثق الزرارة، للنص على جوازه مطلقا، مطلقا يعني سواء كان واجبا أو مندوبا، وسواء كان اختيارا أو اضطرارا، واجبا أو مندوبا. حتى نشير إلى خلاف ابن إدريس القائل بأن هذا الكلام خاص بالمندوب دون الواجب، واختيارا أو اضطرارا حتى نفرق بينه وبين التمتع، اللي التمتع إنما يجوز تقديم الطواف والسعي على عرفات، على الوقوف بعرفات في خصوص حالة الاضطرار. فمطلقا يعني واجبا أو مندوبا، اضطرارا واختيارا. إما الواجب أو الند. يقول يجوز للقارن والمفرد إذا دخلا مكة الطواف والسعي إما الواجب أو الندب. المصنف يقول إما الواجب أو الندب. شنو مراده إما الواجب وإما الندب؟ الشارح يقول هناك احتمالات. الاحتمال الأول أن يريد المصنف أن يشير إلى هذا الإطلاق اللي تحدثنا عنه، أن هذا الحكم جواز التقديم للمفرد والقارن مطلقا في الواجب وفي المندوب، لكن بالأثناء أيضا يشير إلى خلاف ابن إدريس فيقول إما الواجب هذا على منه؟ إما الواجب هذا على قول المصنف فضلا عن المندوب، أو المندوب هذا على رأي الشيخ الحلي ابن إدريس. فإما أن يريد أن يشير إلى الترديد وأن هذا الحكم إما أن يجوز في الواجب فقط، في الواجب والمندوب كما ذكر المصنف كما ذكر المشهور، أو يجوز في المندوب فقط كما ذكر ابن إدريس. هذا احتمال. واحتمال آخر لا يريد يشير إلى هذا الإطلاق اللي قلنا أن هذا الحكم مطلقا سواء كان في الواجب أو في المندوب، فأو في قول إما الواجب أو المندوب إما للتخيير حتى يشير إلى الإطلاق، وإما للترديد حتى يشير إلى خلاف ابن إدريس، وأن هذا الكلام مردد، هذا الكلام مردد إما في الواجب والمندوب كما قال المشهور، وإما في المندوب فقط كما قال الشيخ ابن إدريس. قال إما الواجب أو الندب، يمكن كون ذلك على وجه التخيير. الشارح يقول عندنا احتمالين: أولا يمكن أن يكون على وجه التخيير، هاي العبارة إما الواجب أو الندب يمكن أن تكون على وجه التخيير. يعني شنو التخيير؟ يعني مطلقا، مطلقا سواء كان الحج واجبا أو مندوبا يجوز التقديم. يمكن كون ذلك على وجه التخيير لإطلاق الدليل، الدليل مطلق، فإحنا نقول إما واجبا أو مندوبا، يعني سواء كان واجبا أو مندوبا. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني والترديد، هذا الترديد معطوف على التخيير، يمكن أن يكون على وجه الترديد عفوا يمكن كون ذلك على وجه التخيير أو يمكن أن يكون على وجه الترديد. الترديد ليش؟ ليش تتردد؟ ليش تتردد بين الأمرين؟ يقول أردد حتى أشمل كلام ابن إدريس الذي قال بذلك في خصوص المندوب. قال والترديد لمنع بعضهم ابن إدريس، لمنع ابن إدريس من تقديم الواجب. ابن إدريس منع من تقديم الواجب، قال لابد من الترتيب في خصوص الواجب. الحج إذا كان واجبا لابد من الترتيب، لابد من تقديم الوقوف بعرفة ثم بعد ذلك تصل النوبة إلى السعي والطواف. أما أن يقدم السعي والطواف على الوقوف بعرفة هذا خاص بالمندوب ولا يشمل الواجب. والأول مختار في الدروس، الأول القول الأول الإطلاق خلاف ابن إدريس هذا مختار المصنف في الدروس، وعليه فالحكم مختص به طواف الحج. هذا الكلام كله مختص بطواف الحج ولا يشمل طواف النساء. هذا الكلام جواز تقديم السعي والطواف على الوقوف بعرفات هذا مختص بطواف الحج، أما طواف النساء فدل الدليل على لزوم الترتيب فيه وعدم جواز مخالفة الترتيب. قال والأول مختاره في الدروس وعليه فالحكم مختص بطواف الحج، الحكم يعني جواز التقديم مختص بطواف الحج دون طواف النساء، فلا يجوز تقديمه، لا يجوز تقديم طواف النساء إلا لضرورة. أكو بعض الروايات دلت على ذلك كخوف الحيض المتأخر، هي تخاف تقول أنا إذا لم أطف الآن، الطواف يشترط فيه الطهارة من الحدث، الآن إذا لم أطف وأخرت الطواف إلى ما بعد الوقوف بعرفات راح يفاجئني الحيض فيفوت علي الطواف والسعي وتفارقني الرفقة قبل أن تطهر مثلا من الحيض، فيقال لا بأس بتقديم الطواف النساء قبل طواف النساء قبل الوقوف بعرفة، فلا يجوز تقديمه، لا يجوز تقديم طواف النساء إلا لضرورة. مثال للضرورة كخوف الحيض المتأخر، المتأخر على تمام أعمال الحج وقبل الإتيان بطواف النساء، وكذا يجوز لهما تقديم صلاة لطواف. يقول كما يجوز تقديم الطواف هذا واضح، كما يجوز تقديم الطواف ويجوز تقديم السعي علما للمفرد والقارن، كما يجوز للمفرد والقارن تقديم الطواف وتقديم السعي، أيضا يجوز تقديم ركعتي الطواف الذي يجوز تقديمه. احنا ما عندنا قاعدة كل طواف يجوز تقديمه، لا، قلنا طواف الحج يجوز تقديمه دون طواف النساء. فبالنسبة إلى الصلاة نقول الصلاة التي ترتبط بطواف يجوز تقديمه، يعني طواف الحج، يجوز تقديم تلك الصلاة، الصلاة تابعة للطواف، كل طواف يجوز تقديمه يجوز تقديم ركعتيه، أما الطواف الذي لا يجوز تقديمه فلا يجوز تقديم ركعتيه، فيضيف فرد آخر. هو واضح لكن ينبه الشارح عليه، يقول كما يجوز تقديم الطواف والسعي كذلك يجوز تقديم الصلاة، صلاة الطواف التي الذي يجوز تقديمه، لكن لابد من إعادة التلبية بعد الطواف والسعي. هذا الكلام اللي قلناه يجوز تقديم الطواف والسعي للمفرد والقارن هذا مشروط بإعادة التلبية، إعادة التلبية بعد الطواف والسعي، لأن الطواف والسعي كما ورد في بعض الروايات الطواف والسعي يحللان، فإذا حللا لابد من إعادة التلبية كما ورد في بعض الروايات، نقرأ بعض الروايات. قال وكذا يجوز، كذا يعني شنو؟ يعني كما جاز تقديم الطواف والسعي للمفرد والقارن أيضا يجوز للمفرد والقارن، وكذا يجوز لهما يعني للمفرد والقارن تقديم صلاة، لكن مو مطلق الصلاة، تقديم صلاة لطواف يجوز تقديمه، مو مطلق الصلاة، لا، خصوص الصلاة التي ترتبط بطواف يجوز تقديمه، تقديم صلاة لطواف يجوز تقديمه، كما يدل عليه قوله لكن يجددان التلبية عقيب صلاة الطواف. هذا أيضا يدل، كلام المصنف أيضا يدل على جواز تقديم الصلاة. لا تقول أن كلام المصنف يدل على جواز تقديم الطواف والسعي ولا إشارة في كلام المصنف لتقديم الصلاة، لا، حتى كلام المصنف أيضا يستبطن جواز تقديم الصلاة التي ترتبط بالطواف الذي يجوز تقديمه. ليش؟ لأنه هو قاعد يقول المصنف، يقول المصنف لابد من إعادة التلبية وين؟ بعد الصلاة. يعني هو قدم الصلاة، إذا يعيد التلبية بعد الصلاة يعني لابد أن يكون قد قدم الصلاة أيضا كما قدم الطواف، ثم بعد أن يعيد التلبية يتوجه إلى عرفات. فالمفرد والقارن قدما الطواف والسعي وركعتي الطواف. قال لكن يجددان، المفرد والقارن يجددان التلبية عقيب صلاة الطواف، عقيب صلاة الطواف يعقدان بها الإحرام لئلا يحلا، يعقدان بتلك التلبية الجديدة بعد الطواف يعقدان بها الإحرام لئلا يحلا. الدليل على ذلك، الدليل على لزوم إعادة التلبية، رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المفرد للحج هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة؟ قال نعم ما شاء. هذا ما لنا علاقة به، هذا ما لنا علاقة به، هذا مو محل الشاهد. نعم ما شاء ويجدد التلبية بعد الركعتين، هذا محل الشاهد، يجدد التلبية بعد الركعتين. يجدد يعني شنو يجدد؟ يعني يجب أن يجدد، مثل يعيد الصلاة، مثل يقضي الصوم، جملة خبرية في مقام الإنشاء تدل على الوجوب. يجدد التلبية بعد الركعتين والقارن بتلك المنزلة. القارن أيضا كذلك، مو فقط المفرد، صحيح أنت سألت عن المفرد لكن القارن أيضا يجب عليه أن يعيد التلبية ويجدد التلبية عقيب الركعتين. قال والقارن بتلك المنزلة يعقدان ما أحلا من الطواف بالتلبية. ليش الإمام يعلل؟ كأنما ليش يعيدان التلبية، ليش يعيدان التلبية بعد الطواف؟ يقول يعيدان ما أحلا من الطواف بالتلبية، هذا الإحلال الذي كان بسبب الطواف يعيدان إحرامه بالتلبية. لذلك قال الشارح يعقدان بها يعني بالتلبية الإحرام لئلا يحلا، تقريبا قريب من عبارات الرواية. فلو تركها أحلا على الأشهر، إذا تركا المفرد والقارن تركا التلبية عقيب الركعتين ولم يأتيا بالتلبية، اختلف في ذلك. المشهور قال إذا تركا التلبية أحلا تبعا للرواية، هاي رواية معتبرة دلت على لزوم إعادة التلبية، وإلا إذا لم يعيدا التلبية يكونان قد أحلا الإحرام، فلا بد من التجديد، من تجديد التلبية. في قبال ذلك ابن إدريس قال بعدم الإحلال حتى إذا لم يلبيا، حتى إذا تركا التلبية، ترك التلبية لا يعني الإحلال، الإحلال إنما يتحقق بالنية، الإحلال من نسك إنما يتحقق بالنية، بنية العدول مثلا من الإفراد إلى العمرة. أما إذا كان باقيا على نيته مجرد ترك للتلبية هذا لا يوجب إفساد الحج ولا يوجب الإحلال من الحج المتقدم. واضح ابن إدريس محجوج بالرواية، الرواية معتبرة ودالة على ذلك الحكم. نعم ابن إدريس كما ذكرنا مرارا لا يعتني لأخبار الآحاد، لذلك التزم بعدم الإحلال. قال فلو ترك أحلا على الأشهر، لو ترك المفرد والقارن النية التلبية، تركا التلبية أحلا على الأشهر للنصوص الدالة عليه. هذا مثلا رواية معاوية بن عمار اللي قريناها، يقول ويجددان التلبية بعد ركعتين، والقارن بتلك المنزلة هي عقدان ما أحلا من الطواف بالتلبية. وقيل ابن إدريس، وقيل لا يحلان إلا بالنية، لا يتحقق الإحلال إلا بالنية، أما بمجرد ترك التلبية هذا لا يعني الإحلال. وفي الدروس جعلها أولى، في الدروس جعل إعادة التلبية أولى، وكأنما وافق ابن إدريس في أن ترك التلبية لا يعني الإحلال، هو جعلها أولى، قال الأولى الإتيان بالتلبية، مو واجب، لا يجب الإتيان بالتلبية، فإذا ترك التلبية يكون قد ترك الأولى ولا يكون بذلك قد أحل المفرد والقارن. وفي الدروس جعلها يعني جعل التلبية أو تجديد التلبية أولى. وعلى المشهور إذا التزمنا بلابدية التلبية وإلا أحلا، هل تجب الفورية في التلبية أو لا؟ الجواب نعم، لأن التراخي يعني الإحلال. قال وعلى المشهور، المشهور يعني في قبال كلام ابن إدريس، المشهور لزوم التلبية، وإذا تركت التلبية يكون قد أحل، على المشهور ينبغي الفورية بها بالتلبية عقيبها عقيب الصلاة، لابد أن يبادر إلى التلبية عقيب الصلاة مباشرة، ولا يفتقر إلى إعادة نية الإحرام. نسأل، نقول الروايات دلت على لزوم إعادة التلبية وتجديد التلبية، نسأل نقول هل كما يجب إعادة وتجديد التلبية هل يجب تجديد النية، هل يجب تجديد النية للحج أو لا تكفي التلبية؟ المصنف كما سيأتي ذكر، قال أن التلبية بمنزلة تكبيرة الإحرام، التلبية بمنزلة تكبيرة الإحرام، ولما كانت تكبيرة الإحرام تفتقر إلى نية، تحتاج إلى نية، فالتلبية أيضا تفتقر إلى نية. ففي محل كلامنا نقول يجب على القارن والمفرد تجديد التلبية، يعني المقرونة بالنية، التلبية تفتقر إلى نية، تفتقر إلى إعادة نية الإحرام، لأن هو بالسعي والطواف إذا ترك التلبية يكون قد أحل، فحتى يعقد الإحرام لابد من إعادة التلبية المقرونة بالنية، بنية إعادة الإحرام. فعلى مباني المصنف ما ذكر هاي المسألة في المقام، لكن على مباني، على المبنى اللي ذكره من أن التلبية بمنزلة تكبيرة الإحرام لابد من الالتزام بالحاجة إلى تجديد نية الإحرام، هذا على مباني المصنف. لكن إحنا نقول في ما لو شككنا، إذا شككنا في الحاجة وعدم الحاجة إلى النية، عندنا أصالة البراءة، أصالة البراءة دليل على عدم الوجوب. إحنا الآن نشك هل تجب بالإضافة إلى تكرار وتجديد التلبية، هل تجب إعادة النية، هل لا بد من إعادة النية مقرونة بالتلبية أو لا؟ إحنا الآن نشك، أصالة البراءة محكمة بعد عدم وجود الدليل على ذلك، فنلتزم بعدم الحاجة إلى النية، إنما نحتاج إلى إعادة التلبية، أما النية فلا معنى أو لا يجب إعادة النية، إعادة نية الإحرام. هذا أولا. ثانيا هاي الروايات التي دلت على لزوم إعادة التلبية هي المحكمة، احنا منو، ما هو الدليل الدال على لزوم إعادة التلبية؟ هاي الروايات الصحيحة، فخلي نرجع للروايات الصحيحة ونشوف أن هاي الروايات هل تدل على لزوم إعادة النية كما تدل على لزوم إعادة التلبية أو لا، الروايات أشارت إلى التلبية فقط. الجواب لا، الروايات أشارت إلى إعادة التلبية فقط ولم تذكر النية، يعني بعبارة اصطلاحية الروايات مطلقة من ناحية وجوب إعادة النية. فإذا عندنا دليل أولا الأصل العملي البراءة يدل على عدم وجوب إعادة النية، ثانيا أكثر من ذلك، مو فقط ما عندنا دليل ونحتاج إلى أصالة البراءة، لا، عندنا دليل على عدم الحاجة. شنو الدليل؟ الإطلاق. الإطلاق دليل لفظي يدل على عدم لزوم الإعادة، إعادة النية. فأولا عندنا براءة، ثانيا نترقى نقول لا، عندنا دليل على عدم الاعتبار. شوية العبارة مو كلش. قال: وعلى المشهور ينبغي الفورية بها عقيبة، ها الفورية بالتلبية عقيب الصلاة، ولا يفتقر إلى إعادة نية الإحرام. عندنا قولين، القول الأول يقول بعدم الافتقار، القول الثاني يقول بالافتقار. شوفوا شلون عبارة الشارح، يقول: ولا يفتقر إلى إعادة نية الإحرام. لا يفتقر، ما نحتاج إلى إعادة نية، نحتاج إلى إعادة التلبية. شنو الدليل على ذلك؟ ذكرنا أمرين، أولا أصالة البراءة، ثانيا الإطلاق. راح أعبر شوية سطر بالرواية، قال: لعدم الدليل على ذلك، هذا الدليل الأول، لعدم الدليل على ذلك لا يفتقر إلى إعادة نية الإحرام، ما نحتاج إلى إعادة النية. ليش الدليل الأول؟ أولا لعدم الدليل على ذلك، ما عندنا دليل، إذا ما عندنا دليل بعد تصل النوبة إلى أصالة البراءة، فتقول أصالة البراءة لا يجب إعادة النية. هذا الدليل الأول، لعدم الدليل على ذلك. ذلك يعني شنو؟ الافتقار إلى النية، لأنه هو قال لا يفتقر، فنقول ذلك يعني الافتقار. لعدم الدليل على الافتقار إلى إعادة نية الإحرام، ما عندنا دليل يدل على الافتقار إلى إعادة النية. هذا الدليل الأول، بل أكثر من ذلك، مو ما عندنا دليل وتجي النوبة لأصالة البراءة، عندنا دليل على العدم. يقول بل، هذا الدليل الثاني، بل إطلاق هذا الدليل، عفوا، بل إطلاق هذا دليل على ضعف ذاك. هذا الدليل الثاني الدال على عدم الحاجة وعدم الافتقار إلى تجديد النية. إطلاق هذا، من هذا؟ هذا الدليل الدال على لزوم تجديد التلبية. هاي رواية معاوية بن عمار، مو قالت يجدد التلبية بعد ركعتين، يعني يجب أن يجدد التلبية؟ هذا دليل مطلق، قالت يجدد التلبية، أما النية سكتت عن النية. السكوت دليل على عدم الوجوب، السكوت دليل على الإطلاق، يعني مثل ما لو قالت الرواية أعتق رقبة ولم تقيد بالمؤمنة، شو نقول؟ نقول لا يجب التقيد بالمؤمنة. هذا أيضا كذلك، الرواية قالت يجددان التلبية ولم تذكر النية، سكتت عن النية. لو كان الشارع يريد النية، تجديد النية لبين، لكن لم يبين وهو في مقام البيان، إذن هذا يدل على عدم الإرادة. يقول بل إطلاق هذا، هذا يعني دليل لزوم تجديد التلبية، هذا الدليل مطلق، بل إطلاق هذا دليل على ضعف ذاك. ذاك منه؟ الافتقار، الافتقار إلى النية. ليش قال بل؟ واضح بينا ليش قال بل، لأن هذا دليل، القول اللي قبل بل هذا عدم دليل، فاحتجنا أن نتوسل بأصالة البراءة. أما هذا الثاني هذا دليل على العدم، أصلا ما يحتاج إلى الأصل العملي، نفس الإطلاق هو دليل على عدم الحاجة. هذا القول الأول. القول الثاني قلنا ما مصرح به، لكن إحنا نذكره بناء على مباني المصنف. قال: وبناء على ما ذكره المصنف من أن التلبية كتكبيرة الإحرام لا تعتبر بدونها، بناء على مبنى المصنف لا تعتبر التلبية، تلبية أصلا غير معتبرة، التلبية بمنزلة العدم، بدونها بدون النية نحتاج إلى نية، نفتقر إلى إعادة النية كما نفتقر إلى إعادة التلبية. هذا وبناء، هذا كنا نخليه بين شارحتين حتى يكون قول ثاني في قبال القول اللي أشار إلى المصنف. نجر خط قبل بناء بين الإحرام وبين بناء شارحة، وشارحة بعد بدونها بينها وبين لعدم الدليل، حتى نبين دليل الدليل عدم الافتقار. وأكو واو ساقطة، مو بناء، بناء بالعكس تصير، بناء بالعكس هو قاعد يبين عدم الافتقار ثم يذكر الدليل الدال على الافتقار، تماما تصير بالعكس. فنقول وبناء حتى يكون قول ثاني في قبال القول المصرح فيه بالعبارة. البعض أشكل على العبارة، قال عبارة الشارح مو تمام بهذا البيان، لا صارت العبارة كلش مستقيمة وذكرت قولين دليل للقول اللي ذكره اللي نبينه على مبنى المصنف، ودليلين على القول المقابل لذلك. واضح هذا؟ أكو سؤال سيد عباس؟ نعم. ثم قال ولو أخلا بالتلبية صار حجهما عمرة. إذا أخلا بالتلبية، شلون أخلا بالتلبية؟ إما بأن يتركا التلبية من رأس، وإما بأن يؤخرا التلبية، يتراخيا في التربية في التلبية. لأن إحنا قلنا بناء على وجوب تجديد التلبية، هذا بناء على المشهور، هذا فوري لا بد من المبادرة إلى إعادة التلبية. فإذا أخرا أو تركا أصلا التلبية ينقلب الحج إلى عمره، ويأتيان يكملان. هما شنو اللي سووا؟ جو مباشرة إلى مكة، دخلا إلى مكة وطافا وسعيا بعد الصلاة، ثم وظيفتهم أن يعيدا التلبية ويتوجهان إلى عرفات. لم يعيدا التلبية، نقول لهم بعد لا يبقى لكم إلا التقصير، قصروا وينقلب الحج إلى عمره، ثم بعد ذلك يأتيان بالحج وينقلب حج تمتع اللي يتقدم العمره فيه على الحج، هذا حج التمتع. هم وظيفتهم كانت مثلا الإفراد أو القران. يقول ولو أخلا بالتلبية ما لبيا أو أخرا التلبية صار حجهما عمرة وانقلب تمتعا ولا يجزئ عن فرضهما. لا يجزئ، فرضهم الإفراد يحجون حج تمتع، هذا مخالفة للنوع، وتقدم من المصنف من تعين عليه نوع بالأصالة أو بالعارض لا يجوز العدول بالنسبة إليه اختيارا إلى نوع آخر. هذا صاحبنا اللي ترك التلبية، هذا عدول اختياري لو اضطراري، عدوله اختياري، هو باختياره ترك التلبية، فنقول له أنت هذا صحيح حج ومقبول إن شاء الله، لكن هذا لا يجزئ عن الفرض، لابد أن تعيد في العام القابل، تعيد حج إفراد أو قران. قال ولو أخلا بالتلبية صار حجهما عمرة وانقلب تمتعا ولا يجزئ عن فرضهما، لأنه عدول اختياري واحترز بهما. هذا اللي بيناه، قلنا أولا هذا الكلام خاص بالمفرد والقارن ولا يشمل المتمتع، لذلك المصنف في عبارته احترز عن المتمتع، قال يجوز للقارن والمفرد، ما قال يجوز للحاج مطلقا قيد، فاحترز بالقارن والمفرد، احترز عن المتمتع. المتمتع لا يجوز أن يخالف الترتيب اختيارا، نعم للضرورة يمكن إلى أن يخالف إذا كان شيخا كبيرا كما ورد في الرواية، أو كانت تخاف الحيض، فلا مانع من التقديم. قال واحترز يعني المصنف بهما بالمفرد والقارن عن المتمتع، فلا يجوز له للمتمتع تقديمهما، تقديم الطواف والسعي على الوقوف اختيارا، لا يجوز التقديم اختيارا. ويجوز للمتمتع تقديم الطواف وركعتيه خاصة مع الاضطرار. عندنا روايات خاصة دلت في خصوص المتمتع يجوز إلى أن يقدم الطواف والركعتين، لكن مع الاضطرار كما قرينا هاي الروايات. رواية إسحاق بن عمار اللي قريناها سابقا عن المتمتع، هذا محل كلامنا، المتمتع إن كان شيخا كبيرا، ضرورة أكو شيخ كبير أو امرأة تخاف الحيض تعجل طواف الحج قبل أن تأتي منا، قال نعم هذا تعجيل. ذكرت الرواية فقط الطواف، يعني الطواف مع الركعتين، ولم تذكر السعي، فبالنسبة إلى المتمتع نقول إذا كان هناك ضرورة يجوز أن يقدم الطواف فقط على الوقوف بعرفات دون السعي لعدم الدليل. قال: ويجوز له، يعني للمتمتع، تقديم الطواف وركعتيه خاصة فقط، يعني دون السعي مع الاضطرار كما ورد، شيخ كبير أو تخاف الحيض، كخوف الحيض، نفس هذا المثال وارد بالرواية اللي قريناها، كخوف الحيض المتأخر، قول وكون الحاج شيخا مثلا وكون المتمتع شيخا، وحينئذ يسأل المتمتع يقول: أنا أيضا يجب علي أن أجدد التلبية كما جدد المفرد والقارن؟ نقول الجواب نعم، لأن الدليل الدال على لزوم تجديد التلبية دليل مطلق، غير الأدلة المتقدمة عندنا دليل آخر، دليل مطلق هو فقلت، عفوا، رواية عبد الرحمن عن أبي عبد الله صلوات الله عليه: فقلت: أليس كل من طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل؟ هذا السائل مو خالي الذهن عن المسألة بالمرة، لا، يعرف، متفقه، يدري أن كل من يقدم الطواف والسعي على الوقوف بعرفة هذا التقديم إحلال، يحتاج إلى إعادة وتجديد التلبية. فقال: إنك تعقد بالتلبية. يقول له: إيه صحيح، أنت تحل بتقديم الطواف والسعي، لكن بتجديد التلبية تعقد الإحرام مجددا. فقال: إنك تعقد بالتلبية. ثم قال: كلما، هذا محل الشاهد، كلما طفت طوافا وصليت ركعتين فاعقد بالتلبية. كلما طفت طوافا وصليت ركعتين فاعقد بالتلبية، هذا دليل عام، استعمل كل التي تفيد العموم، كل طواف مقدم وركعتين مقدمتين يحتاجان إلى إعادة التلبية. لذلك يقول: وحينئذ، حينئذ يعني شنو؟ حينئذ يقدم المتمتع الطواف والركعتين يجب عليه التلبية. ليش؟ يقول: لإطلاق النص، هذا النص اللي قرأناه مطلق، ما قاعد يتحدث عن خصوص المفرد أو خصوص القارن، لا، مطلق، الناسك الذي يقدم الطواف والسعي قبل الوقوف بعرفة هذا يجب عليه أن يجدد التلبية. يقول: وفي جواز طوافه ندبا وجهان. يسأل هذا المتمتع يسأل، يقول: حينما قدمت الطواف الواجب وقدمت الطواف السعي الواجب، الطواف والمتمتع يقول قدمت الطواف والركعتين الواجبين وبعد ذلك جددت بالتلبية، صار أكو وقت قبل التوجه إلى عرفة، أقدر أطوف طوافا مندوبا؟ مو الطواف الواجب، طواف الواجب نعرف هذا يحل، فلا بد من تجديد النية، هو طاف وصلى وجدد النية. يسأل يقول: أقدر أطوف طواف مندوب بعد تجديد التلبية؟ اختلف في ذلك الشارح، يقول وجهان أو احتمالان أو قولان: أولا، من كون الطواف عبادة مستحبة، طواف عبادة مستحبة مطلقا فتجوز مطلقا، شنو المانع من أن يطوف بعد أن جدد التلبية؟ هذا وجه الجواز. وجه عدم الجواز هو إطلاق الدليل الدال على أن الطواف يحلل فلا بد من التجديد، هذا قدم طوافه وقدم ركعتيه وجدد وأعاد التلبية، نقول لا بد أن تتوجه إلى عرفة لإكمال النسك، أما أن يجي يطوف طوافا مندوبا يوجب التحليل قبل إتمام المناسك هذا لا يجوز، لا يجوز الطواف المندوب، لأن الطواف المندوب يعني الإحلال من الحج، الإحلال من الحج، وهذا إحلال قبل إكمال المناسك، لا بد أن يكمل المناسك فلا يجوز. يقول: وفي جواز طوافه ندبا وجهان، يعني من الجواز وعدمه، وبينا الوجهين، فإن فعل جدد التلبية كغيره، إذا فعل ذلك، إذا فعل يعني إذا طاف طوافا مندوبا أيضا نقول له يجب عليك أن تجدد التلبية كغير الطواف المندوب، إحنا بالطواف المندوب الآن نقول له يجب عليك أن تجدد التلبية بعد الطواف المندوب، كما قلنا ذلك في الطواف الواجب، بالطواف الواجب قلنا له تعيد التلبية، بالطواف المندوب أيضا نقول لا بد من إعادة التلبية. ثم قال المسألة الثالثة، لو بعد المكي، المكي كما قرأنا وظيفته، وظيفته الإفراد أو القران، ووظيفته ليست التمتع، وقلنا أن المكي يحرم بقطع النظر عن وظيفته، يحرم من الميقات أو من دويرة أهله، شوكت إذا كان منزله أقرب إلى مكة أو إلى عرفات على الخلاف المتقدم من الميقات، إذا كان منزله أقرب إلى عرفات أو إلى مكة من الميقات لا يكلف المكي بالرجوع إلى الميقات، لا يكلف بالرجوع إلى الميقات والإحرام من الميقات، يحرم من دويرة أهله حسب ما عبرت الرواية. الآن نسأل، نقول هذا المكي، المكي إذا أحرم من منزله، إذا كان بمنزله وصار موسم الحج وتوجه إلى الحج، نقول يحرم من منزله، هذا الحكم واضح. الكلام فيما إذا كان المكي مسافرا مثلا في موسم الحج، قبل أيام الحج كانت عنده تجارة بالعراق مثلا، أو كانت عنده تجارة بالمدينة مثلا، وأراد أن يحج، هذا إذا أراد أن يحج هم ينتظر أن يصل إلى دويرة أهله ويحرم من منزله أم لا؟ لابد من الإحرام من الميقات. هذا إيش راح يسوي اللي بالمدينة؟ اللي بالمدينة حينما يتوجه إلى مكة راح يمر بطريقة، يمر بالميقات، يمر بمسجد الشجرة، فيسأل يقول أني أحرم من الآن، أني مك، أني إلي خصوصية، أحرم من الآن وأصعد بالسيارة المكشوفة وأترك التضليل وأتأذى، لو تسمحوا لي أن أوصل لبيتي إلى منزلي وأحرم من المنزل، شنو الصحيح؟ الجواب لابد من الإحرام من الميقات، لابد من أن يحرم من الميقات لدلالة الأدلة على عدم جواز المرور بالميقات من دون إحرام. هاي الأدلة شاملة للمكي، وقد وقت النبي صلى الله عليه وآله تلك المواقيت لبلدان معينة، شوفوا لبلدان معينة، بل ولكل من يمر على تلك المواقيت ولو لم يكن من ذلك البلد. مثلا العراقي حينما يريد أن يحج، العراقي ميقات الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وقت لأهل العراق، وقت وادي العقيق، وادي العقيق هذا ميقات أهل العراق، لابد أن يحرموا من ميقات معين هو وادي العقيق. لكن إذا سلكوا طريقا آخر للحج، طريق غير هذا الطريق، فيجب أن يحرموا من ميقات ذلك البلد. يعني إذا توجه العراقيون لزيارة النبي الأكرم وأئمة البقيع صلوات الله عليهم، فحينما يريدون الإحرام يحرمون بعد مو من وادي عقيق، يحرمون من الميقات الذي وقت لأهل المدينة وهو مسجد الشجرة أو ذو الحليفة بشكل أعم ومسجد الشجرة بشكل خاص. صحيح هو ميقات وادي العقيق، لكن هو مر من طريق آخر فلا بد أن يحرم من ذاك الطريق الآخر. نفس الكلام نقوله بالمكي، هذا اللي يسأل نقوله صحيح أنت ميقاتك أو إحرامك يكون من منزلك من دويرة أهلك، لكن لا يجوز أن تمر مثلا على الميقات وأنت محل، لا بد أن تحرم من ذلك الميقات. الدليل على ذلك الروايات التي ذكرت أن الميقات ميقات لأهل البلد ولكل من مر على ذلك المكان من غير أهل البلد. صحيح الصفوان بن يحيى، راح يجي الحديث عنه مفصلا، عن أبي الحسن الرضا صلوات الله وسلامه عليه، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وقت المواقيت لأهلها، ومن مو فقط لأهلها، ومن أتى عليها من غير أهلها، وقت مثلا ذو الحليفة لأهل المدينة، ومن مر على المدينة من غير أهل المدينة، فالمكي أيضا كذلك. تتمة الرواية يقول وفيها رخصة لمن كانت به علة فلا يجاوز، هذا أيضا محل شاهد، فلا يجاوز الميقات إلا من علة، لا يجاوز الميقات من دون إحرام إلا لعلة. أنت المكي اللي تسأل شنو مريض معلول ما تقدر تحرم، ذاك بحث آخر. أما إذا إنسان سوي وصحتك طبيعية فلا بد أن تحرم من الميقات، لا تحرم من المنزل، لا تنتظر المنزل. لذلك يقول لو بعد المكي عن الميقات ثم حج على ميقات أحرم من ذلك الميقات وجوبا، لأنه قد صار ميقاته بمرور عليه، وصار ميقاته، لا يقول أنا عراقي مو ميقاتي مسجد الشجرة ذو الحليفة، يقول أنا ميقاتي وادي عقيق، يقول لا أنت بمجرد مرورك على المدينة ودخولك من ذاك الجانب صارت ذو الحليفة ميقاتا لك. قال لأنه قد صار ميقاته بسبب مروره كغيره من أهل المواقيت إذا مر بغير ميقاته. هاي قضية عامة، قضية كبروية، كل من يمر على ميقات غير ميقات أهله يكون ميقاتا له كغيره من أهل المواقيت، كغيره يعني كغير منه، أحسنتم، كغير المكي من أهل المواقيت العراقي مثلا إذا مر بغير ميقاته، إذا مر بمسجد الشجرة، وإن كان ميقاته دويرة أهله. هذا المكي لا يقول أنا ميقاتي منزلي قريب على المسجد الحرام فمن هناك إن شاء الله أحرم، نقول لا، لابد أن تحرم من هذا الميقات وإن كان ميقاته دويرة أهله، شوكت إذا كانت دويرة أهله أقرب من الميقات. ولو كان له منزلان بمكة، هاي مسألة مرت علينا نقرأها، إذا كان عنده منزلان، منزل بمكة ومنزل بالآفاق، منزل بمكة ومنزل في مكان آخر، منزل في دبي مثلا أو بالعراق بالنجف، عنده منزلين، فيقول أنا منين، يقول أنا شنو وظيفتي، شنو نوع حجي، حج إفراد أو قران لو حج تمتع، مرت علينا المسألة مرارا. إذا كان سكن وإقامته في مكة أكثر، إذا غلبت إقامته في مكة على إقامته في البلد الآفاقي، فنقول أنت وظيفتك وظيفة المكي، وإن انعكس الأمر فبالعكس، وإن تساويات قدم، تخير بين النوعين، تخير بين التمتع وبين غيره. الدليل على ذلك، قرينا المسألة سابقا بس ما قرينا رواية، الدليل على ذلك رواية صحيحة لزرارة عن الإمام الباقر صلوات الله عليه، فقلت أرأيت إن كان له أهل بالعراق وأهل بمكة، إذا كان عنده منزلين بالعراق وبمكة متزوج اثنين مثلا، قال فلينظر أيهما الغالب عليه، فهو من أهله، الغالب عليه إذا كان في العراق فيحج حج تمتع، وإلا فيحج حج إفراد أو قران. قال ولو كان له منزلان بمكة أو ما في حكم مكة، شنو اللي في حكم مكة؟ اللي خارج مكة لكن دون 48 ميلا، اللي هو هذا وظيفة اللي تكون وظيفته ساكن في هذا المكان، وظيفته تكون الإفراد أو القران، أو ما في حكم مكة وبالآفاق الموجبة تلك الآفاق للتمتع. شنو المراد من الآفاق؟ كل ما عدا مكة مما بعد عن 48، هذا يسموه آفاقي في قبال المكي، إذا كان عنده بالآفاق وفي مكة، وغلبت ولو كان له منزلان بمكة وبالآفاق، وغلبت إقامته في الآفاق تمتع، إذا كان وجوده بالعراق أكثر من وجوده بمكة يحج حج تمتع. هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية عكس هاي الصورة، المصنف ما ذكرها، الشارح تصدى لذكرها لوضوح. إذا كان هو مكي مثلا، عادة المكي إقامته في مكة أكثر من إقامته في البلد الآخر، وإن غلبت بالعكس، وإن غلبت بمكة أو ما في حكم مكة قرن أو أفرد، يعني حج حج قران أو حج حج إفراد. ثم يقول المصنف ولو تساويا، هاي الصورة الثالثة، ولو تساويا في الإقامة تخير في الأنواع الثلاث. وصلى الله على محمد وآل محمد.